هذا سائل يقول: هل خدمة الزوجة لزوجها واجب من واجباتها تأثم بتركها؟ أنا أظن أن السؤال ينعكس: هل خدمة الزوج لزوجته واجب من الواجبات؟ نعم يا أخواني، خدمة الزوجة لزوجها بأن تطبخ طعامه وتغسل ثيابه وتربي أولاده واجب من الواجبات، إضافة إلى الاستمتاع بها، لأن الله جل وعلا وش يقول في القرآن: وعاشروهن بالمعروف، أي بما تعارف الناس عليه ومما تعارفنا عليه خلفا عن سلف من أمهاتنا وأجدادنا ومن قبلهم، أن المرأة تخدم زوجها الخدمة المعتادة، فتهيئ طعامه وشرابه ولباسه وبيته وتربي أولاده. يقول: نريد توجيها لمن حصل له مشكلة مع زوجته وأدى ذلك إلى الطلاق، فكيف تتم مراجعتها وإصلاح البيت كما كان؟ كثير من البيوتات يحضرهم الشيطان فينتهي الأمر للطلاق، والنتيجة يطلق الآن وبعد أقل من ساعة يتصل على المشايخ يدور أحد يرجعها له، يندم المطلق وتندم المرأة المطلقة. مدام أن الندم نتيجة لكما، لما العجلة في الطلاق؟ ولهذا شريعتنا جعلت الطلاق آخر الحلول، ومع ذلك جعلت الطلاق ثلاثا: يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم انطلقها الثالثة مع السلامة، خلاص فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وللأسف يا أخواني، اسمحوها مني معاشر الشباب، للأسف أنه وجد في زماننا هذا كثير من الأزواج الشباب ليسوا كفأا بأن يكون الطلاق في عصمتهم، يطلق عند أتفه سبب، بل منهم من يطلق على أمور تافهة: علي الطلاق إلا تعش عندي، علي الطلاق إلا تبات عندي، علي الطلاق إلا تشبلي ولا شبلك، على أتفه الأمور يطلق، ثم إذا وقع الفأس في الرأس راح يدور المشايخ: يا مشايخ خلصوني، رجعوها لي، والله إني أحبها، والله إنها تحبني. طيب يا مال الغنيمة، يا منك تحبها وتحبك، ليش تطلقها؟ قال: غضبة. وعند النساء، عند الناس الآن، أن طلاق الغضبان لا يقع، ما هو بصحيح. طلاق الغضبان نوعان: إنسان غضبان يعرف قوله ويتحكم بمشاعره فطلاقه واقع بقول الأئمة الأربعة، أما غضبان لا يدري ما يقول كالسكران غائب عن وعيه، فهذا هو المغلق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. ومكتب سماحة المفتي شيخنا الشيخ ابن باز، وسماحة المفتي الآن شيخنا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، أكثر ما يتعبهم مسائل الطلاق. سماحة الشيخ في آخر عام معاملة الطلاق التي صدرت من مكتبه أكثر من 6,000 معاملة، في مقابل كم؟ حول 15,000 معاملة. بل في يوم من الأيام لما كنا معه نتدارس فتح الباري، أسمع القارئين اللي يقرون عليه الموظفين من في مكتبه كلها في الطلاق، في من طلق ثلاثا أو طلق طلاقا في حيض أو في نفاس أو في غير ذلك. فداعبت الشيخ فسألته: كم تقدر يا سماحة شيخنا ما يعرض عليك من مسائل الطلاق؟ قال: أقدر يا شيخ علي من كل 100 معاملة من 45 إلى 55 هذه في الطلاق. وإذا وقع الطلاق صارت المشكلة، مثل أخونا السائل يبي راجعها، طيب ليش تطلق أصلا؟ المرأة تستفزك، طلقني طلقني، اتفل بوجهها واطلع، تراها كذابة بس تبي تستفزك حتى تحقق لها ما تريد. طيب إذا طلعت وهدأت نفسك وهدأت نفسها تبي تنسى وتنسهي أمر الطلاق. ما تفسير هذه الآية: واهجروهن في المضاجع؟ بينا هذا أن الهجر في المضاجع له حالتان: أن يلقيها ظهره، ويا كبرها على المرأة أن يلقيها الزوج ظهره غضبا عليها أو زعل عليها. من الهجر في المضجع أن ينام في مكان غير المنام التي تنام فيه. وأنا أنصح الأزواج بالتنويع بين هذا وهذا إذا استوجب الأمر ذلك. امرأة لما هجرها لقاها قفاه ما نفع معها، يجرب أنه يشيل فراشه وينام في مكان ثاني، يؤثر فيها هذا التأديب. ما هي النفقة الصحيحة؟ النفقة الصحيحة أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا كسيت بحسب قدرتك. إنسان راتب عشرة ما هو إنسان راتب ألف ريال، هذا يختلف من هذا إلى هذا. ولهذا أناطت الشريعة النفقة على المرأة بماذا؟ بأن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا كسيت. وقالوا الحد الأدنى في الكسوة ثوب في الشتاء وثوب في الصيف وثوب في العيد إذا قدر على ذلك. لكن الإنسان ما عنده، واسألوا أمهاتكم وجداتكم، قد أحيانا يمر عليها السنة ما عنده إلا ثوب واحد، لأن هذا ميسور زوجها وهذا ميسور رب الأسرة. ونصيحة للمعددين، لا تعطي واحدة أكثر من الثانية، ولهذا إذا أعطيتها كنت ظالما. وأنا أنصح من عدد أن يجعل له مصروفا شهريا يعطى لكل واحدة وهي حرة، إن بغت توفر، إن بغت تشتري، إن بغت تهدي من مصروفها، لئلا تكلفك والله فلانة تزوجت بحفلها، فلانة جابت لها بنيها بحفلها، عندك المصروف الشهري تصرفي به. وبهذا يعدل الإنسان إن كانت له زوجتان أو ثلاث أو أربع. عندنا أحد عنده أربع يا أخوان؟ ها؟ عندنا أحد عنده ثلاث؟ ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ما الفرق بين إيش؟ بين القرء والشهر؟ ما وضح السؤال. نعم، ما الفرق بين القرء؟ القرء هو الحيضة، لأن الله عز وجل يقول المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء هو الحيض أو الطهر، والجمهور على أنه الحيضة. وبعض النساء قد تحيض في الشهر مرتين، وثبت عند الصحابة أن امرأة حاضت في شهر ثلاث مرات، والغالب أن المرأة تحيض في الشهر مرة واحدة. وبعض النساء قد يمر عليها شهرين أو ثلاثة ما تحيض. يرى كثير من الناس أن زواج المسيار أنه زواج قضاء شهوة فقط وليس حياة زوجية، ويرون أنه مفسدة. ما رأيكم بهذا النظرة؟ وما إلى آخر السؤال. زواج المسيار يا أخواني ليس زواجا جديدا إلا في مصطلحه، كان يسمى عند العلماء بالزواج الليلي، وربما سمي بالزواج النهاري لمن قرأ منكم في مطولات العلماء في الفقه، وربما سمي بالزواج المعذور. وكان هذا معروف حتى عندنا. إنسانة أرملة لها أولاد، غالبا يعزف عن مثلها، فيأتي من يتزوجها يشرط عليها ما يبيت عندها في النهار متى ما مر الله يحييه، وترضى المرأة بذلك. هذا الزواج بهذه الصفة هل نقول حرام أو أنه حل مشكلة عظيمة في المجتمع؟ من لهذه الأرملة ولا لهذه المطلقة ولا لهذه المعيبة؟ قد تكون معيبة في عقلها، قد تكون معيبة في جسدها، وكذلك العكس. فهذا حل لهم. قد تكون كبيرة فاتها قطار الزواج، قد تكون امرأة اسمحوا لي على هذا التعبير شينة، يعني بمعنى أنها مثل الرجل أو ذميمة، من لها إلا هذا الحل. لكن الإعلام للأسف نفخ فيها إلى أن صورها بهذا التصوير. ولهذا الزواج إذا تلازت فيه المرأة عن مبيتها أو عن نفقتها أو عن السكنة، هذه حقوق لها متمحضة كفت لها الشريعة، فإن تنازلت عنها فلا بأس. أما أن يأخذ هذه مسيار هم يطلقها وثاني مسيار، هذا لعب في بنات الناس، ويخشى من هذا أن الله يسلط عليه من يلعب في بناته. سودة رضي الله عنها بنت جمعة زوج النبي عليه الصلاة والسلام بلغت 80 سنة، فهم النبي أن يطلقها. لماذا؟ خشي أن لا يعدل منها، فهي أبت وأرادت أن تكون في بيت النبوة وأن تكون من أمهات المؤمنين، فعندئذ تنازلت عن ليلتها لمن؟ لمن؟ لعائشة رضي الله عنها. ويحق لها أن تتنازل عن ليلتها لتبقى في ذمة النبي عليه الصلاة والسلام. هل الهجر يكون في الفراش أم يكون في الغرفة وأيهما أفضل؟ بينا هذا. والأفضل أنك ما تهجر، أنك تتعامل التعامل اللائق بغير الهجر، لكن أحيانا يلجأ الحليم الحقيقة يلجأ وبعض النساء من عفرتها وشيطنتها تدع الحليم حيران وتخرج الإنسان عن طوره، والعكس صحيح. إحنا ما نزكي الرجال يا أخواني ولا نزكي النساء. كثير منا يذهب بزوجة أخيه إلى مكان بعيد مثل إلى حائل، وذلك لعدم وجود الزوج، وتكون معه أمه وأخواته والحاجة ماسة لذلك. هل يجوز ذلك؟ هذا لا يجوز، لأن السفر 80 كيلا فأكثر لا يجوز إلا مع ذي محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ومن انقلاب المفاهيم وتغير الفطر في زمان الرخوم أعاذنا الله وإياكم منهم، أن زماننا هذا الرجال هو اللي يبي له محرم، ما هي بالمرأة. كيف ذلك؟ هذا فرع عن سؤالي اللي أنا أقوله. من هو المحرم؟ ذو محرم ذو كلمة مذكر، لا يحل لامرأة تؤمن بالله وقد تسافر إلا مع ذي محرم. المحرم رجل بالغ يحرم، لا حتى لو مجنون ما يخالف، يحرم على المرأة أن تنكح منه على التأبيد كأبيها وعمها وخالها وابنها ومن بينها وبينه رضاعة إضافة إلى زوجها، هذا المحرم. زماننا هذا يا أخواني لما كان الأصل فيه الرخامة، الرجال هو اللي يبي له محرم. نسأل من المعلمات والطالبات يسافرن المسافة الطويلة 100 كيلو 200 كيلو 300 كيلو، أقول من محرمكم؟ من محرمكم في السفر؟ تقول السواق معه زوجته، لأن الرجال هو اللي بمحرم عند هؤلاء لما تغيرت مفاهيم الناس. وهذا أصبح الذكر مؤنثا والمؤنث ذكر. المحرم يا أخواني رجل وليس امرأة، فلا يحل السفر بالمرأة إلا مع ذي محرم. حتى الحج الذي هو ركن الإسلام أحد الأركان العظام، لا يجب على المرأة إلا أن يتوفر لها محرم يحج بها. يقول: هل له أن يحادث زوجة أخيه بالتفصيل؟ ما في مانع، الحديث في حدود الأدب، يحادثها في حدود الأدب، لكن لا يخلو بها في بيته ولا يحادثها بأمر لا يليق، والمرأة تبقى متحجبة في البيت الذي فيه إخوان زوجها اللي يسمون حماها. نعم. هذا السائل يقول: ما رأيكم بمن يلجأ إلى الكهان والمشعوذين في حل المشاكل الأسرية؟ وإذا وقع ذلك من إتيان الكهنة ماذا يلزمه؟ جزاكم الله خيرا. نعم، هذا سؤال مهم، وأشكر الأخ السائل على إراده. كثير من المشاكل الأسرية للأسف يلجأ في حلها إلى السحرة والكهان والمشعوذين بدعوى أنه قد عمل له عمل أو لزوجته عمل. واسمحوا لي يا أخواني، 90% ممن يدعي ويزعم أن فيهم أن معمول لهم عمل ما فيهم إلا العافية، ما فيهم إلا الوهم في أنفسهم، حصلت بينهم مشاكل فتعقدت نفوسهم فظنوا وتخيلوا تصوروا أن بهم عمل. وأي بيت يسلم من المشاكل؟ لن تجد بيتا أبدا سالم من المشاكل، لكن الناس بين مقل ومستكثر. أما الإتيان الذهاب للسحرة والكهان، سواء الذهاب إليهم مباشرة أو الاتصال عليهم بالتلفون أو بمواقع النت، داخل كله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. من صدق الكهان والمشعوذين في دعواهم فهو كافر. فإن سألهم على جهة الامتحان أو الاختبار أو سألهم ولم يصدقهم، فهذا قد أتى كبيرة من الكبائر، لا تقبل له صلاة 40 يوما. ولما دخل علينا أناس من الأجانب عنا، سواء خادمات أو خدم أو غيرهم، جاءوا معهم بالبلايا التي في مجتمعاته، منها العمل، السحر، سواء سحر صرف أو عطف أو طب أو نشر أو شيء ينثر أو مبثوث أو يشرب أو يطعم، فجاءتنا هذه المشاكل من هذا من جراء ذلك. ولما حصل يا أخواني، حصل تسونامي في جنوب شرق آسيا. ما هو التسونامي؟ هذا المد العظيم الذي قلب الأرض وأظهر المكنون فيها، انحلت كثير من المشاكل لأنه عمل لهؤلاء أعمال من أولئك الخدم في بلدانهم، إما بشعور أو بشيء من الأكسية والملابس البالية نتيجة التعامل معهم التعامل السيء، فاحذروا من ذلك أشد الحذر. ولا يأتي إنسان بخدم في بيته إلا في حال الضرورة، وإذا جاء بالخادمة هو مخير بين أمرين، إما يعقد عليها مثل الرجاجيل وإلا يجيب معها محرمها. لا تتساهلوا في هذا الأمر، وإلا فالعواقب فيكم وفي أولادكم. اسمحوا لي يا أخواني، ومن رأى ليس كمن سمع، ومشاكل الناس الكثيرة من هذا الجانب، وهي من أعظم أسباب الطلاق التي وقعت في مجتمعاتنا. لماذا نسب الطلاق في ارتفاع؟ نحن بالنسبة لدول الخليج أقل الدول نسبة في ارتفاع نسبة الطلاق، من الأسباب هي هؤلاء الخدم. من الأسباب أنه ما تعود المرأة على تحمل زوجها، ولا يعود الشاب على أن يكون رجلا يحسن إدارة هذا البيت وهذه المؤسسة الصغيرة. أما من أتى كاهنا أو عرافا فيجب عليه أن يتوب ولا يصدقهم. بعض النساء تقول لا، فلانة عملت لك عمل، أو حضرت الزواج الفلاني أو الحفلة الفلانية وكان لباسها مميزا، تسريحتها مميزة، ثم تعطى بعين، تذهب إلى الساحر أو الساحرة حتى يحل هذه العين ويحل هذا السحر. هذا كله يا أخواني بيع للدين، والواجب على من وقع في ذلك أو بعض ذلك أن يبادر إلى توبة نصوح إلى الله عز وجل. ما حكم الكذب في بعض المواضع على الزوجة؟ الكذب من كبائر الذنوب، لكن الله جل وعلا أباح الكذب في مواضع ثلاث: في الحرب، والحرب خدعة، والكذب لإصلاح ذات البين بين المتخاصمين، والكذب على الزوجة إن احتاج إلى ذلك للمصلحة، احتاج إلى أن يكذب عليها للمصلحة، ما هو بيجعل حياته كلها كذب معها. إذا جعل حياته كلها كذب معها فقد عصى الله جل وعلا. انتشر في هذا الوقت استخدام الخادمات، أجبنا عن هذا. يقول: ما هو أفضل برنامج يمكن تطبيقه في الأسرة؟ وش رأيكم على هذا السؤال؟ الأسرة أنواع: أحيانا رجل وزوجته، وأحيانا رجل وزوجته وطفل أو طفلين، وأحيانا الأسرة كبيرة. القاعدة في هذا يا أخواني أن تشغل المرأة قبل أن تشغلك. اشغلها بعيالها، اشغلها بالعمل المباح، اشغلها بأشياء حتى ما تتفرغ لك وتخلي ليلك نهار ونهارك ليل. ثم أيضا من العمل المناسب والبرنامج اللي يطبق مع الأسرة هو تربيتهم على الإيمان وعلى مكارم الأخلاق وعلى الشهامة وعلى الرجولة. فإن الطفل والشاب والشابة ينشأان على ما عودهم عليهم أبوهم، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إن عوده أبوه على الرخمة طلع رخمة، وإن عوده على المسجد صار رجال، إن عوده أبوه على الدين صار من أهل الدين محبا لهم، وإن عوده على غير ذلك صار على ما عود. والرجل هو مدير هذه المؤسسة، هو أميرها، هو رب هذا البيت، هو ملكه، فليحسن الإدارة. ولهذا عظمت عليه المسؤولية وعظم له الحق. عظم الحق للزوج ما هو ببلاش، لكن في ضريبة أن المسؤولية عليه عظيمة، ولهذا هو القوام، هو القوام في الأسرة، هو الذي عليه النفقة، هو الذي له الحق في البر. ما الواجب الذي يتخذه نحو زوجتي إذا أخطأت؟ هذا سؤال جيد. إذا أخطأت الزوجة لا سيما في أول الحياة الزوجية، كيف أتخذ معها الخطأ؟ الأسلوب، الأسلوب أن تجعل نفسك أنت الزوجة وهي الزوج، كيف تحب أن تعامل وتوجه على خطائك؟ اجعل هذا المقياس وهذا الميزان وانظر كيف تستمر حياتكم. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأعظم هؤلاء هي الزوجة التي تعيش معك في فراش واحد، جعل الله لها ولك من الحق عليها أعظم من حق أبيها. هل تكشف المرأة عورتها أمام أبيها يا أخواني؟ أبدا، لكن تكشفها لزوجها، ولهذا عظم حق الزوج على زوجته. كل منا يخطئ، والمرأة في طبيعتها فيها نقص في تفكيرها، في بعد نظري، في قصر نظرها. ولهذا أخبر عليه السلام أن النساء أكثر أهل النار، فقال امرأة قالت لما يا رسول الله؟ قال إن كنا تكثرن السب والشتم، يلي فيك ما لا فيك، يا الفاعل التارث، ما هو هذا كلامهن؟ وقال تكفرن العشير، يحسن إليها الدهر كله سنة سنتين، ثم ترى منه ساعة ما يسوءها، قالت ما فيك خير، نير ما شفنا منك خير، أبد ما شفنا منك خير. طبيعة المرأة النقص، لكن الرجل يكون عنده من حسن الإدارة وحسن معالجة الخطأ، فلا يجعل من الحبة قبة. هب أن الطعام، هب أن المرق ولا الشربة فيها الملح زايد، اتركه، ما هو بلازم تأكله وتشربه. هب أن الشاهي مر، هب أن ثوبك ما هو نظيف، البس غيره. إذن لا تكن ضيق الأفق غبيا في تعاملك، وسع المدارك. نعم، المرأة إذا أتبعت الخطأ مع خطأ الآخر عناد، لك حظ من التأديب وحظ من التعامل. آخر سؤالين يا أخواني، ما اسم الكتاب الذي أشرت إليه في علاقة الفراش، ومن هو المؤلف؟ هذا كتاب اسمه روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن القيم رحمه الله، ومما ذكر فيه أن منتهى ما يكون بين المتعاشقين هو قضاء الوطر والتوافق التام في قضاء الوطر، وأشار إليه في فصل خاص. والكتاب هذا موجود، وهو كتاب علمي، وأيضا كتاب يعالج هذه الناحية النفسية. يقول هل للزوجة أن تذهب لهيئات حقوق الإنسان إذا لم يعطيها القاضي حقها؟ ما يمكن أن القاضي ما يعطيها حقها. نفرض أن القاضي حكم وكان حكمه جائر، الحمد لله عندنا مدة شهر تستأنف المرأة على هذا الحكم عند جهات التمييز. أما إذا اعتقد الناس أن القضاء الشرعي لا يعطي المرأة حقها، فهذه مصيبة، لأن معنى ذلك أن القضاء الوضعي والقانون الوضعي هو الذي يعطي المرأة حقها. مو بصحيح يا أخواني، الشريعة كفلت لكل أحد حقه. نعم، قد تكون المحكمة الأولى أغفر فيها على القاضي، لكن عندك حق استئناف، محكمة تمييز، محكمة القضاء الأعلى، المحكمة العليا. الشريعة كفت للإنسان حقوقهم. أرجو الإفادة عن الأسباب المؤدية إلى ضعف شخصية الرجل أمام أهله وأولاده. يقولون يا أخواني، وهذا فيه حديث وإن كان فيه ضعف، الأولاد مجبنة مبخلة. مجبنة وإن كان أبوهم شجاع، لكن بأولاده يكون جبانا من خوفه وشفقته عليهم. مبخلة وإن كان الأب كريما، لكن أحيانا ينظر إلى أولاده ونفقتهم وعيشهم بعده، فيحمله هذا إلى أن يمسك إيده، فعندئذ تتغير أخلاقه أو صفاته أمام أهله وأولاده. والطريقة أن ينظر إلى القدوات في مجتمعه، وأعظم القدوات وأمثلهم من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام، يليه صحابته رضي الله عنهم، يقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع أهله ومع بناته، كيف كان يعطي كل قدرة، كان في صنعة أهله يعجن عجينهم، ما هو بعيب أنك تعجن العجين، يخرز نعله، يرقع ثوبه، ما هو بعيب. فإذا أذن المؤذن تقول عائشة ما يعرفنا، لأنه جاء حق من؟ حق الله. فإذا جاء حق الله لا يعرف حق غيره، وله بعيب أن الرجل يشتغل في صنعة أهله يا أخواني، يعدها بعض الناس عيب، ما هو بعيب هذا أبدا. بل إلى عهد قريب من الذي يسوي القهوة في المجالس؟ الرجال يحمسونها ويبهرونها ولقمونها ويطيبونها ويقهون الناس، لكن يوم أن صارت القهوة تأتي من البيت اختلف العرف. ما هو بعيب يشتغل الرجل في بيت أهله في صنعته، لكن إذا جاء حق الله قدم حقه، قدم حق الله عز وجل. أن يقرأ أيضا في سيرة الصحابة رضي الله عنهم، أن يقرأ في سيرة في سير الأماثل من ذوي الكرام، من الشجعان، من الكرماء، كيف كانوا يعيشون في حياته. هذا مما ينمي فيه قوة الشخصية وحب المثل وحب كرائم الأخلاق فيه وفي أهل بيته. المرأة كذلك تتعلم كيف كنا نساء النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن كيف كنا يعملن. الصحابيات النساء العاقلات الفاضلات والأمثلة والنماذج في مجتمعنا كثيرة والحمد لله. ولهذا ما تزال المرأة تمدح بماذا؟ بأنها سنعة. ما معنى سنعة؟ عاقلة حسنة التصرف كثيرة التبعل لزوجها. بهذا بهذه المثل تقوى شخصية الرجل وشخصية المرأة، وعندئذ يبتغي كل منهما الكمال في تعامله. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم معالي الأمور، وأن يغفر لنا ذنوبنا وزلاتنا، وأن لا يعاقبنا بسيئاتنا، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.